إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي المسند وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه مرتبة القائم الصائم، يبلغ بحسن خلقه هذه المرتبة العظيمة. ففي هذين الحديثين وفي غيرهما من الأحاديث المتكاثرة الحث البالغ على حسن الخلق، وهذا الباب من الأبواب الواسعة المبسوطة ما يتعلق بالأخلاق الحسنة، ما يتعلق بمكارم الأخلاق. وحديثنا بمشيئة الله عز وجل حول نوع من أنواع حسن الخلق، وهما يتعلق بخلق الاستئذان، بخلق الاستئذان. فالاستئذان خلق من الأخلاق الحميدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأمر بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، يستأنسوا بمعنى يستأذنوا. فإن الاستئذان يحصل منه الاستئناس، فمن استأذن في دخوله فإن أهل البيت يستأنسون منه ولا يتوحشون منه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستئناس إذا أراد الشخص أن يدخل في غير بيته، يستأنس بمعنى يستأذن. وكيف يستأذن إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته؟ يستأذن بالسلام، يستأذن بالسلام الذي هو خير الكلام وأطيب الكلام عند أبي داود من حديث رجل من بني عامر رضي الله عنه قال دخلت على أو أتيت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في بيت له فقلت ألج بمعنى أدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض غلمانه اخرج إليه فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمع الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول حين استأذن الاستئذان الشرعي فيستأذن العبد الاستئذان الشرعي وإذا كان الباب مفتوحا لا ينبغي له أن يواجه الباب مواجهة إذا لم يكن هنالك ستر فإن من أدب الاستئذان أن يكون إما عن يمين الباب وإما عن يساره بحيث لا ينظر إلى من في البيت جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن بصر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استأذن على قوم لم يواجه الباب من تلقاء وجهه وإنما من ركنه الأيمن أو من ركنه الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم قال وذلك أنه لم يكن في الدور يومئذ ستور وهذا أدب حتى لا ينكشف الشخص أو لا يظهر الشخص على من في البيت فهذا أدب من آداب الاستئذان وكان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وينبغي التخلق به وهكذا إن احتاج إلى دق الباب فإنما يدق الباب برفق وبأدب فإن هذا أدب من آداب الاستئذان جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت أبواب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرق بالأظافير تطرق بالأظافير أي دقا هادئا فهذا من الأدب من أدب الاستئذان إذا أراد الشخص أن يستأذن على غيره يتأدب بمثل هذه الآداب الشرعية وهكذا إن احتاج إلى النداء فليكن برفق ولا يكن كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن احتاج إلى النداء فيكون النداء ما يحصل به المقصود ما يحصل به الإسماع فحسب ولا يتجاوز الحدود الشرعية وإذا قال له صاحب المنزل من فليذكر اسمه الذي اشتهر به أو يذكر كنيته التي اشتهر بها حتى يعلم من الطارق ولا يكتفي بقوله أنا فكل الناس يقولونها ولا يحصل بها التمييز بين فلان وفلان في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في دين كان على أبي فدققت الباب فقال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ فقلت أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كرهها لأنه لا يحصل بها المقصود فلا يتميز الناس بهذه الكلمة فكل الناس يقولونها وإنما يذكر الشخص نفسه باسمه الذي عرف به أو بكنيته التي عرف بها هذا الذي ينبغي وكل هذا من آداب الاستئذان يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها لا تتعدى حق غيرك إن لم تجد أحدا فانصرف ولا تدخل بيتا غير بيتك من غير السيدان. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إن قال لك صاحب البيت بعد أن استأذنت بالدخول ارجع فارجع مباشرة، ولا تقل أريدك دقيقة، أريدك 5 دقائق، الموضوع مهم وما إلى ذلك من الأقوال والمعاذير، ارجع مباشرة ونفسك طيبة. فإن هذا الأدب أدبنا به ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم بأحوال العباد. والناس في منازلهم لهم أعمال ولهم أمور، فربما لا يكون الوقت مناسبا أن يدخل عليهم شخص غريب لشيء من أمورهم التي هم فيها، فليرجع العبد مباشرة ولا يلح في الطلب، لا يلح في الطلب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهكذا إذا لم يقل، إذا استحيا أهل البيت ولم يقولوا له ارجع وسكتوا ولم يجيبونه بشيء، يكتفي بالاستئذان 3 وينصرف ولا يطيل البقاء، ولا يطيل دق الباب، ولا يطيل الإكثار من النداء. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، يدق الباب دقا محترما ولا يبالغ في دقه، ويقول السلام عليكم، ويقول ذلك 3، السلام عليكم أدخل ونحو ذلك من العبارات، يستأذن 3 ويكتفي بذلك. فإن لم يرد بشيء فإنه ينصرف مباشرة ويرجع. وإن لم يقل له، وإن لم يخبر ويقال له ارجع، فينبغي له أن يرجع مباشرة ويتأدب بهذه الآداب العظيمة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى وبينها نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا كانت المنازل مسكونة. أما المنازل التي ليست بمسكونة كما نعم، التي ليست بمسكونة وما أعدت لسكن بعض الناس، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، كبيوت الطرقات التي توضع للنازلين إما من خيام أو من أبنية التي توضع للسائرين والنازلين في أسفارهم. فللعبد أن يدخل هذه البيوت إذا كان له متاع، أي له حاجة، إما أن ينام فيها أو يستظل من حر الشمس أو غير ذلك من المساكن التي لم تعد لسكنى الناس، أي لسكنى أناس معينين، فإنه يجوز للشخص أن يدخل فيها من غير استئذان كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وذلك أن الاستئذان الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام من أجل البصر حتى لا يطلع العبد على عورات الناس، جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فشرع الاستئذان من أجل هذا الأمر الذي بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من جملة الآداب في هذا الباب آداب الاستئنان ما يتعلق بالولدان، ما يتعلق بالغلمان، ما يتعلق بالصغار الذين لم يبلغوا الحلم أو الذين قد بلغوا الحلم في منازل آبائهم وفي منازل أمهاتهم وفي منازل سائر محارمهم. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تذكرون. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فبين ربنا سبحانه وتعالى هذا الأدب من آداب الاستئذان فيما يتعلق بالمماليك ولا وجود لهم في هذه الأيام، وفيما يتعلق بالصغار الذين ميزوا حصل لهم التمييز ولم يبلغوا الحلم، ما زالوا صغارا لكن عندهم التمييز بين الأمور، فهؤلاء ينبغي أن يؤدبوا بهذه الآداب الشرعية، آداب الاستئذان، فلا يدخلوا على آبائهم أو على أمهاتهم أو على سائر المحارم في هذه الأوقات 3 من غير استئذان، لأنها أوقات يحصل فيها انكشاف للعورات. من قبل صلاة الفجر والناس نائمون على فرشهم، فهذا الوقت وقت لانكشاف العورات، فلا يدخل أحد إلا بالاستئذان، ويربى الأولاد على هذا الأدب. وهكذا في وقت الظهيرة لا يدخل الأولاد إلا على الاستئذان، فإن وقت الظهيرة هو وقت القيلولة، يقيل الناس وينامون ويضعون ثيابهم من شدة الحر. في وقت الظهيرة يضع الناس ثيابهم من شدة الحر ويقيلون في هذا الوقت، فينبغي ويعلم الأولاد الذين قد بلغوا سن التمييز أنهم لا يدخلوا في هذا الوقت إلا بالاستئذان. وهكذا من بعد صلاة العشاء، وهو أيضا وقت النوم والراحة، لا يدخلون على آبائهم ولا على أمهاتهم ولا على محارمهم إلا بالاستئذان، يستأذن قبل الدخول. فهذه الأوقات 3 أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنها أوقات العورات، 3 عورات هي أوقات العورات، تنكشف فيها العورات ويتوسعون الناس مع أهاليهم في هذه الأوقات، فيربى الأولاد على الاستئذان في هذه الأوقات 3. وفيما سوى ذلك من الأوقات فيجوز لهم الدخول مباشرة من غير استئذان، وينبغي للآباء والأمهات أن يحتاطوا لأنفسهم فيما سوى ذلك من الأوقات. وهذا في حق الطفل الصغير الذي ميز ولم يبلغ الاحتلام، وأما من بلغ الاحتلام فإنه يستأذن في كل وقت في جميع الأوقات. إذا أراد أن يدخل على أبيه وعلى أمه يستأذن قبل أن يدخل، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى: فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات، كما استأذن الذين من قبلهم أي الكبار الذين تأدبوا بهذا الأدب. فإذا ما بلغ الطفل الحلم فينبغي له أن يتأدب بهذا الأدب وأن يستأذن على محارمه وعلى والديه إذا انفردوا في أماكنهم. إذا أراد الدخول فليدخل باستئذان، فهذا أدب بينه ربنا سبحانه وتعالى من أجل هذا الأمر وهو عدم التطلع على العورات، فيتأدب الناس بهذه الآداب ويعلم أولادهم مثل هذه الآداب حتى لا يحصل التطلع على العورات. هذا باب واسع ما يتعلق بباب الاستئذان، باب واسع جدا، والمقام لا يتسع لذكر الأمور المتعلقة بهذا الباب سواء في الدخول في المنازل أو في غير ذلك من الأمور. فهذا أمر واسع، فينبغي للعبد أن يتأدب بمثل هذه الآداب وأن يتخلق بهذه الأخلاق التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى وأمر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر على المحسنين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.